الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. معناه أن الله سبحانه وتعالى ما كلف العباد شيئا لا يستطيعونه، إنما كلفهم بما يستطيعون، كلفهم بما يطيقون، وما لا يطيقونه فليسوا مكلفين به. الشخص المكلف يجب عليه صوم رمضان، إن كان لا يطيق الصوم لا يجب عليه الصوم. الشخص المكلف يجب عليه الحج إن استطاع إليه السبيل، إن لم يستطع لا يجب عليه. إن لم يستطع أن يذهب للحج لا يجب عليه الحج. معناه أن الله تعالى ما كلف العبد بشيء لا يستطيع فعله، ما كلف العبد بشيء لا يطيقه. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، الله سبحانه وتعالى ما جعل فرضا علينا ما لم يكلفنا به. نحن نستطيع أن نفعل فوق ما كلفنا ربنا سبحانه وتعالى في أشياء. الله تعالى فرض علينا 5 صلوات، من حيث الاستطاعة نستطيع أن نصلي 6 صلوات، 7 صلوات، 10 صلوات وأكثر من ذلك نستطيع. لكن هل الله تعالى كلفنا بأكثر من هذه الصلوات 5؟ لا، ما كلفنا إلا بهذه الصلوات 5. الشرح الجملة الأولى معناها ظاهر وقد شرحت، أما الجملة الثانية ولا يطيقون إلا ما كلفهم فمعناها لا يلزمون، أي ليس للعباد أن يلزموهم إلا ما كلفهم الله به. ليس لشخص أن يلزم شخصا بغير ما كلفه الله تعالى به. فيطيقون في الجملة الأولى بضم الياء وكسر الطاء، يطيقون، وأما في الثانية فيتعين قراءتها بضم الياء وفتح الطاء، يطيقون، وتشديد الياء التي بعدها. ولا يصح معنى هذه الجملة الثانية إلا على هذا الوجه لظهور فساد ما سواه، لأن المعنى على ذلك، أي على القراءة التي لا تصح ليست صحيحة، ينحل إلى أن العبادة لا يستطيعون أن يفعلوا سوى ما كلفهم الله به، والواقع خلاف ذلك. يعني قلنا الله كلفنا 5 صلوات في اليوم والليلة، ألا نستطيع فوق ذلك؟ نستطيع. فإذا واحد قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ينحل المعنى أنهم لا يستطيعون إلا ما كلفهم. الله كلفنا بصوم شهر رمضان، ألا نستطيع أن نصوم أكثر من شهر رمضان؟ نستطيع. فإن قرأت الثانية يطيقون يفسد المعنى، فلذلك تعين أن تقرأ يطيقون. والواقع أن العباد قادرون على أن يخالفوا ما كلفهم الله به، وكثير من العباد يخالفون ما كلفهم الله به، وهذا هو الواقع، وذلك حال أكثر البشر، لأن أكثر البشر لا يطيعون الله تبارك وتعالى. وفي هذا التشكيل الذي ذكره شيخنا رحمه الله قال إن هذا التحقيق مما فتح الله علينا به، ولم نرى أحدا من الشراح وقف عليه قبلنا، ولله الحمد على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وهو تفسير، يعني هذا الذي مضى تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بعون الله. العبد لا يستطيع أن يتجنب إلا بمعونة الله، العبد لا يستطيع أن يتجنب المعصية إلا إذا أعانه الله على ذلك، إن لم يعنه لا يستطيع. العبد إن لم يعنه ربه على أن يتجنب المعاصي لا يستطيع، فتجنب العبد للمعصية هذا بعون الله تبارك وتعالى، الله أعانه على ذلك. وفعل العبد للطاعة بإعانة الله له على ذلك، لا يستطيع العبد أن يطيع ربه إلا إذا أعانه الله على فعل هذه الطاعة، إن لم يعينه لا يستطيع. يعني العبد لا يستطيع أن يتجنب معصية ولا يستطيع أن يعمل طاعة إلا إذا أعانه الله على ذلك، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سماها كنزا من كنوز الجنة هذه الكلمة، فأكثر منها فإنها من الذكر المستحسن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من هذه الكلمة، وهذه الكلمة فيها توحيد، لأن هذا من التوحيد، هذه العقيدة من التوحيد. الشرح قوله إلا بمعونة الله أي إلا بعصمته، يعني إلا بحفظ الله، لولا حفظ الله للعبد الطائع من الوقوع في المعصية لكان هذا العبد يقع في المعصية، أما تجنبه للمعصية فهذا بحفظ الله. قال يوسف عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هو يوسف عليه السلام بشر لكنه نبي معصوم، الله تعالى عصمه من الوقوع في الفاحشة، الأنبياء عصموا حفظوا، الله تعالى أعطاهم العصمة أي الحفظ من الوقوع في الكفر، لا يقعون في الكفر، قبل نزول الوحي يحفظون وبعد نزول الوحي يحفظون، وحفظوا من الوقوع في الكبائر، لا يحصل من نبي من الأنبياء كبيرة حتى قبل نزول الوحي، الله يلهمه فلا يفعل كبيرة، الله عصمه حفظه فلا تحصل منه كبيرة، الزنا من أكبر الكبائر، فلا يحصل من نبي من أنبياء الله الزنا، أن يزني بامرأة هذا لا يحصل، وكذلك قصد ذلك لا يحصل منه، يعني أن يقصد نبي الزنا، أن يهم بالزنا، أن يعزم على الزنا، هذا لا يحصل من نبي من الأنبياء، مستحيل، محفوظون من ذلك. هذا من جملة العصمة التي جعلها الله للنبيين. يوسف نبي محفوظ معصوم بشر، لولا حفظ الله لكان يجوز عليه أن يحصل منه ما يحصل من سائر البشر، كيف حفظ من الوقوع في الزنا ومن الهم بالزنا وقصد الزنا ونية الزنا والعزم على الزنا؟ بحفظ الله سبحانه وتعالى، فهذا من باب التسليم لله. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، معناه يا ربي أنت حفظتني فما حصل مني ما يحصل من بعض البشر في مثل هذه المواقف، لأن امرأة العزيز هي كانت عملت حيلة حتى صارت مع يوسف وحدهما، هي التي غلقت الأبواب كما جاء في القرآن الكريم، من الذي غلق الأبواب؟ هي احتالت عملت هذا حتى وصلت إلى هذا أن تكون مع يوسف، وأرادت منه أن يقصد ما هي قصدت منه، هي أرادت منه أن يقع في الفاحشة، أحبت منه أن يفعل ذلك وهي قصدت ذلك، لكن هو الله عصمه، الله حفظه، فما حصل منه هم ولا عزم على فعل الزنا، هي التي خططت، هي التي نفذت الاحتيال للوصول إلى أن تكون مع يوسف وحدها في هذه اللحظات القصيرة. هو ماذا فعل؟ الله حفظه فتركها وتوجه إلى الباب ليفتح الباب ويخرج، الله تعالى صرف عنه مثل هذا ما يحصل لبعض الناس في مثل هذه المواقف، فهي التي همت بالزنا، أما هو ما هم بالزنا، ولقد همت به أي أرادت قصدت منه أن يزني بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني الله تعالى أراه البرهان، الله تعالى حفظه، الله تعالى عصمه، البرهان هو علمه بأن له مقام النبوة، هو له مقام النبوة، فما حصل منه هم بالمرة، غلط شنيع أن يقول الشخص هم بها كما همت به، أنه في تفسير الجلالين المشهور بين أيدي الناس مكتوب ولقد همت به قصدت الزنا وهم بها قصد ذلك، هذا لا يجوز على يوسف عليه السلام، يوسف حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، فهو ما حصل منه ذلك، والدليل ظاهر أنها هي التي شقت قميصه من دبر من خلف، يعني الذي يهجم على امرأة إذا كان هو الذي يهجم من أين يشق القميص عادة؟ من قبل، من الأمام، إذا كان هو الذي هجم، إذا كان هو الذي تولى عنها وانصرف عنها وهي لحقت به وأرادت منه أن يأتي إليها أن يفعل الفاحشة التي هي أرادتها، هي شقت القميص من خلف. ثم هي قالت كما جاء في القرآن الكريم: الآن حصحص الحق، أي ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه. يعني صاحبة القضية زليخة، هذه المرأة هي قالت، هي صاحبة القضية، هي قالت أنا راودته عن نفسه. فيأتي واحد بعد 100 سنة أو 200 أو 1000 سنة أو 3000 سنة يقول يوسف هو الذي أراد، هو الذي راودها، وهي تقول أنا راودته عن نفسه، وهي قالت إنه لمن الصادقين، يعني هو صادق، أنا التي كذبت، أنا التي افتريت عليه، هذا المعنى. مع ذلك بعض الناس والعياذ بالله في كتب كثيرة منتشر أنه هم بالزنا، هذا لا يجوز على نبي من أنبياء الله، بل يقول العلماء من قال إن يوسف قصد الزنا بها، هم بالزنا بها، هذا كفر والعياذ بالله كفر، لأنه هذا خلاف العصمة، خلاف عصمة النبيين. لما حفظ النبيون من هذه الفواحش، من هذه الرذائل، حتى لا يكون حجة عليهم عند المعارضين؟ لأن المعارض إذا نهاه النبي عن مثل ذلك وقد كان فعله يقول له أنت تفعل هذا ثم تنهانا عنه، فيكون عليه عندهم. لذلك الله حفظهم. النبي لا يكذب بالمرة، ولا كذبة صغيرة لا يحصل منه، وإلا إذا ادعى النبوة، يعني قال أنا نبي، يأتيه المعارضون يقول المعارض سبق عليك كذبة أو كذبات، فالآن أنت تدعي أنك نبي صادق وتنهى عن الكذب، فيكون عليه عندهم، يكون محلا للطعن فيه عندهم. لذلك الله حفظهم. انظروا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كسائر النبيين لم يعبد غير الله طرفة عين. فإذا واحد قال لك طيب قبل نزول الوحي كيف لا يعبد غير الله؟ الله تعالى يلهمه الحق، يلهمه الاعتقاد الصحيح، يعني يجعل ذلك في قلبه قبل نزول الوحي. النبي من الأنبياء يلهم العقيدة الصحيحة فيكون على الإيمان، على التنزيه، على التوحيد قبل نزول الوحي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما سجد لصنم قط. الناس في ذلك الوقت الذين كانوا حوله كانوا يعبدون الأصنام، يسجدون للأصنام، هو ما حصل منه، الله عصمه، الله حفظه من ذلك. وسائر النبيين كذلك لم يعبد أحد من الأنبياء سوى الله تبارك وتعالى، ولم يحصل من أحد من الأنبياء فاحشة أو رذيلة أو كذبة. كذب ما بيحصل من الأنبياء. إذا واحد قال لك أنا سمعت في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم كذب إبراهيم 3 كذبات، فهذا بعض العلماء قالوا لا يصح هذا الحديث، والذين قالوا يصح قالوا ليس معناه الكذب الحقيقي، إنما معناه حصلت منه توريات، حصل من إبراهيم عليه السلام تورية صحيحة. ما معنى تورية صحيحة؟ يعني يقول كلاما فيه كلمة، مثلا هذا الكلام، هذه الكلمة بحسب وضع اللغة تحتمل أكثر من معنى، تحتمل معنى قريبا وتحتمل معنى بعيدا. هو يريد معنى صحيحا ولو كان بعيدا بالنسبة للسامع، هذا المعنى الصحيح الذي أراده لو كان بعيدا بالنسبة للسامع لكنه معنى صحيح لهذه الكلمة. فإذا واحد سمعه قد يظن بخلاف ما هو أراد، لكن هو أراد الصواب. كان في ملك في زمن إبراهيم عليه السلام، إذا واحد كان له زوجة يأخذها غصبا، يأخذ منه امرأته غصبا، فهذا الملك لقي إبراهيم عليه السلام ومعه زوجه سارة، فسأله عن سارة: من هذه؟ قال: هذه أختي. كل المسلمين إخوة، إنما المؤمنون إخوة. إذا واحد الآن دخل المسجد قال لي من هذا الرجل، يجوز لي شرعا أن أقول هذا أخي، هو أخي في الإسلام ليس في النسب. لكن السامع ماذا قد يتوهم من قولي هذا أخي؟ أنه أخي في النسب، أن بيني وبينه أخوة في النسب، لكن أنا قصدي في الإسلام، هل هذا يعد كذبا شرعا؟ لا، لكن يسمى تورية، تورية صحيحة ليس كذبا. فهذا الذي حصل من إبراهيم عليه السلام تورية صحيحة، كان يطلع نجم، كوكب نجم يعبده بعض الناس، لما يطلع هذا النجم كان يقول إبراهيم عليه السلام إني سقيم. ما معنى سقيم في اللغة؟ مريض. مريض تحتمل في اللغة المرض الحقيقي من حيث المعنى، وتحتمل المرض المعنوي، يعني أحيانا بيقول الشخص لأولاده باللغة العامية لك مرضتوني، من كثرة ما بتحكوا بتعملوا مشاكل مرضت قلبي، هذا يعد كذبا؟ لا، معناه من حيث المعنى مرض قلبي منكم، صار قلبي مريضا منكم، هذا يجوز في اللغة، يجوز وفي استعمال العوام يجوز. فقوله إني سقيم، قال بعض العلماء معناه قلبي مريض من عبادتكم لهذا الكوكب الذي لا يجوز أن يعبد. وقال بعض العلماء إني سقيم معناه كانت تصيب حمى عندما يظهر هذا النجم، يعني يمرض حقيقة. فهو كلام صحيح على كلا الاحتمالين، هذا الكلام صحيح، لكن أريد أن أنبه أن النبي لا يحصل منه كذب، وأنك إن سمعت شيئا قيل لك ورد أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أولا تحقق هل قال الرسول ذلك، ثانيا تحقق هل ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت. العلماء يقولون الحديث الصحيح يؤخذ منه حكم، الحديث الضعيف لا يؤخذ منه الحكم، فهل أولا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ورد وثبت ماذا قال العلماء في ذلك؟ نحن أحطنا بلغة العرب، نحن أحطنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان من حيث الأقوال ومن حيث معاني كلام الرسول أحطنا به، يعني عنا دراية بكل كلام الرسول، معرفة بكل كلام الرسول. لا، الكلام الرسول اللي عرفناه وسمعناه، عنا معرفة بكل معاني، بكل معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، فلا يتسرع الشخص مجرد أن واحد قال لك بس أنا سمعت أن الرسول قال كذا، تأكد أولا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما قال عبد الله بن المبارك، يعني الإسناد في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا شيء من الدين، له اعتبار في الدين وبه يحفظ الدين، هذا من جملة ما يحفظ به الدين الإسناد، وإلا لقال من شاء ما شاء. بيجي واحد بيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول بيكون ما قال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تخرج شياطين أوثقها سليمان بن داود فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مما لم يقله الرسول، يعني في شياطين جن بيتشكلوا بأشكال الناس ويأتون الناس ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تعرف إن كان قال رسول الله أو لم يقل بالإسناد؟ وكذلك في شياطين إنس، يعني هم من حيث الجنس إنس، لكنهم كشياطين الجن يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعرف بالإسناد؟ لذلك الإسناد له هذه الأهمية وله هذا الاعتبار في الشرع. قصص كثيرة افتراها اليهود، قصص كثيرة افتراها مرتدون على أنبياء الله، مثل هذا الذي ذكرته لأنه هذا مذكور. هلأ إذا واحد قال لك طيب عم تحكي عن تفسير الجلالين، يعني جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، يقول أحدهما هذا، واحد منهما يقول هذا، أحيانا يدس في الكتاب، يدس في التفسير، يدس في كتب الحديث، نحن علينا البيان، هذا الكلام لا يجوز. أين هو؟ أين هذا الكلام؟ أين هو وجوده؟ أين؟ في بعض التفاسير، منها هذا التفسير المشهور الذي يسمى بتفسير الجلالين، يجب علينا أن نحذر من ذلك. في بيروت هذا التفسير كان مشهورا جدا، لأن الناس تعودوا حمل الكتب والمطالعة لأنفسهم، وهو مختصر فيفرح الناس بذلك، أنه إن مر على كلمة ما عرف معناها ينظر إلى الحاشية الجانبية أو التحتانية فيرى معنى لهذه الكلمة فيستسهل. فقد يعتقد الإنسان الجاهل الذي ما تعلم العقيدة أن يوسف هم بالزنا، ومن اعتقد ذلك فهذا كفر وعليه أن يتشهد، هذا كفر والعياذ بالله وعليه أن يتشهد. الشرح قوله إلا بمعونة الله أي إلا بعصمته، هنا عبر المؤلف بالمعونة. أما في التفسير الذي رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فلفظه إلا بعصمة الله، وأنتم تعلمون أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من كلامنا وأعلى من كلام بقية العلماء، فنأخذ بكلام الرسول، يعني تعابير الرسول أولى أن نأخذ بها. فهذا التعبير الذي عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا بعصمة الله، ولو عبر بذلك كان أحسن، يعني لو عبر المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله بهذا التعبير كان أحسن، لأنه يكون تعبيرا أخذه، يكون هذا التعبير تعبيرا أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن. يعني إحنا مهما ألف الواحد من العلماء لن يفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول موحى إليه عليه الصلاة والسلام، أما هذا العالم لا ينزل عليه الوحي، فكلام الرسول أعلى، لو عبر بتعبير الرسول يكون أحسن. وهذا هو حقيقة العبودية، أن يكون العبد مفتقرا إلى الله، واستحضار ذلك حسن، يعني أن تستحضر في قلبك أنك مفتقر إلى الله شيء حسن، شيء يفيدك ينفعك، لأن هذا يساعدك على التواضع. الإنسان نفسه في أغلب الأحيان ميلها إلى التعالي على الناس، التواضع يحتاج إلى كسر النفس، مما يفيدك لهذا أن تستحضر في قلبك أنك مفتقر إلى الله، وأن الله هو الذي أعانك حتى صرت طائعا إن كنت من الطائعين، هو الذي حفظك من المعصية إن كنت من الذين تجنبوا المعاصي، فالفضل لله سبحانه وتعالى. فتتذكر بذلك أن تتواضع مع خلق الله، أن تعاملهم بالإحسان، أن تعاملهم بخفض الجناح، ليس بالتعالي، ليس بالتكبر، ليس بالشتم، ليس بالسب، بل تواضع مع عباد الله كما كان رسول الله يتواضع مع عباد الله، أفادهم ذلك كثيرا، أقبلوا إليه. هذا التواضع يفيد أن يقبل الناس إليك، لسيما إذا كنت معلما، إذا كنت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مما يعين على أن يقبل الناس عليك أن تكون متواضعا. إذا تكبرت ينفرون منك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن فظا، لم يكن غليظ القلب، كان لينا، كان سهلا، كان متواضعا، كان حكيما. شيخنا رضي الله عنه قال هذه الجملة أتمنى أن تحفظوها وتعملوا بها، قال الفساد مهما عظم إصلاحه بالرفق واللين والحكمة أحسن. الفساد مهما عظم، يعني الفساد ولو كان فسادا عظيما، إصلاح هذا الفساد، تغيير هذا الفساد باللين والرفق والحكمة أحسن. يعني خذوا جانب اللين، ما هو جانب اللين؟ يعني هو الجانب الموافق للشريعة. ما هي الحكمة؟ ما يوافق الشريعة. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لينا حكيما رفيقا مشفقا على خلق الله على عباد الله. يعني إذا أردنا أن ننصح إنسانا ننصحه وفي قلوبنا الشفقة على هذا الإنسان. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه عرفتم أنه ناظر بعض رؤوس الكفر، بعض رؤوس المعتزلة، ناظرهم ناقشهم، يقول العلماء إنما ناظرهم لإظهار الحق، ليس تعاليا على الناس، ليس للتكبر على الناس، لا، يريد إظهار الحق، لذلك ناظرهم. يعني هذه المناظرة التي عملها ليس ليتعالى على الناس، لا، إنما يريد لهم الخير، فناظرهم لينصاعوا للحق، لينصرفوا مما هم فيه إلى الحق. وهذا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كان الفساد عظيما إصلاحه يكون بالرفق واللين والحكمة، هذا الأحسن وهذا الصواب، هذا الذي أخذ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. في الغالب إذا واحد انحرف عن الطريق، إصلاح أمره بأن يكلم بالرفق واللين، هكذا في الغالب. لكن في بعض الأحيان يحتاج للشدة. أليس الرسول قاتل الكفار؟ والقتال شدة. لما قاتل الكفار؟ رفضوا، بلغتهم الدعوة، رفضوا أن يدخلوا في الإسلام، فقاتلهم بأمر من الله. تبوا يا أحبابنا، الآن ينتشر بين بعض الناس بكثرة بالإنترنت وبالكتب التي تؤلف حديثا وبمحاضرات وبخطب جمعة، ماذا يقولون؟ يقولون: الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاتل إلا فقط للدفاع، قاتل فقط قتال السياج، السياج يعني حماية بس فقط. يقولون: ما قاتل غير هذا القتال. الذين رفضوا دعوته وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القتال فيه مصلحة وفيه حكمة، وفعله بوحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه يريد منهم أن يدخلوا في دين الله في الإسلام، وهذا لهم فيه مصلحة، هذا لهم فيه مصلحة. القوانين التي تضعها الدول في كل بقاع الأرض، القوانين التي توضع من قبل بشر، من قبل ناس، ويترتب على مخالفتها غرامات مالية أو عقوبات بغير ذلك كالسجن، كل هؤلاء الذين وضعوا هذه الأنظمة وهذه القوانين وضعوها حسب الظاهر يعني، وهم يرون ذلك أنه من المناسب ومن المصلحة للبلد وللناس، أليس هكذا؟ على هذا الوجه وضعوها، ولا ما كانوا وضعوها في الغالب عم نقول، ورتبوا على ترك الالتزام بها السجن أو الغرامة، وأيضا وجدوا أن هذا هو المناسب. هذه القوانين من وضعها؟ بشر. ومن رتب عليها العقوبات التي رتبوها؟ بشر. ومع ذلك يرون أن هذا المناسب، يعني هذا المناسب يعني الحكمة في ذلك والمصلحة في ذلك، على هذا الوجه رتبوها. ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله لا يحتمل الغلط، ولا شك فيه حكمة، لأن الله لا يجوز عليه السفه، فعل ما لا حكمة فيه لا يجوز على الله. الرسول أوحي إليه بأن يفعل ذلك، فكان في ذلك مصلحة للمسلمين ولأولئك الناس حتى يدخلوا، حتى ينجروا للدخول في الإسلام. يعني فإذا واحد قال لك: كيف يا أخي هو إدخال الشخص في الإسلام يكون بالقوة؟ طب نرجع، الأنظمة التي وضعها هؤلاء الناس ورتبوها على حسب ما هم رأوا، بشر هدول ناس، ثم رتبوا على مخالفتها العقوبات والسجن والغرامات، أليس على زعمهم المصلحة في ذلك؟ طيب كيف بشر حاطين نظام بالقوة بده يطبقوا الواحد، شو بيكون جواب صاحب النظام؟ شو بيقول له؟ إيه بالقوة بدك تطبقه. ما هذا معنى ترتيب الغرامات والسجن؟ مش هذا معناته أنه بالقوة؟ هلأ أنت إذا خالفت قانون السير شو بيعملوا فيك؟ أي واحد منا إذا خالف، إذا لقطوه يعني، أليس ينفذون فيه الغرامة التي تترتب على مخالفة القانون بحسب العادة؟ وعلى هذا فقس يعني، ما حأدخل بالتفصيلات، كلكم عايشين بالدنيا وبتعرفوا، ويرون أن المصلحة في ذلك والحكمة في ذلك، هيك هن بيشوفوا. من وضع هذا؟ بشر. فما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا شك فيه الحكمة، ولا شك هو الصواب، لأن الله لا يحتمل أن يكون في خطأ فيما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال لك: إيش هو بالقوة؟ قل له: هذا فيه مصلحة. إيه؟ إذا واحد ولد إجا بده يكب حاله بالنار، ولد صغير جاء ليرمي نفسه بالنار، تمنعه من أن يرمي نفسه بالنار؟ إذا كان لا يمتنع إلا بالقوة، شو بتعمل؟ تمنعه شو؟ بالقوة. ولا بدلك عم تحلمس له على راسه ليكب حاله بالنار؟ لا، تمنعه بالقوة. ليش؟ ليه عم تمنعه بالقوة؟ لأنك ترى مصلحته في ذلك. كل واحد عاقل يقول هذا، كل واحد عنده عقل سليم يقول هذا، وهذا الذي أنزله الله وفيه ما فيه من الأحكام التي هي معروفة في الشرع، في حكمة وفيه مصلحة له إن دخل في الإسلام، هذه مصلحة ولو بالقوة، لأنه إن مات على الكفر وين رايح؟ إذا مات على الكفر سيخلد في جهنم. فهذه القوة التي استعملها رسول الله بوحي من الله فيها مصلحة أن يخرج هذا الشخص مما هو يوجب له إن مات عليه الشقاوة الأبدية، إلى أن يدخل فيما يوجب له إن مات عليه السعادة الأبدية، وهو أنه إن مات على الإيمان سيدخل الجنة ويخلد في الجنة. فإذا لمصلحة الله تعالى شرع ذلك وأوحى للنبي بذلك صلى الله عليه وسلم. والقرآن موجود ومحفوظ من التحريف، لو أناس حرفوا المعاني، اليهود في أول الأمر حرفوا معاني التوراة بأول الأمر هكذا فعلوا، ثم حرفوا الألفاظ، بس في أول الأمر حرفوا المعاني، وهكذا الآن لا يستطيعون أن يحرفوا القرآن الكريم، الله حفظه من التحريف اللفظي يعني. فعمدوا إلى أي شيء؟ إلى تحريف المعاني، عمدوا إلى تحريف المعاني. وللأسف صار في بعض الأحيان ينغرس في قلوب بعض الناس أن ما يقولونه هو الصواب وهو الأصل، وهو خلاف القرآن وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد يا أحبابنا فتح معك هذا الموضوع، قل له القرآن موجود، والمسلم يأخذ بكلام الله، المسلم يؤمن بكلام الله، المسلم لا يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لا يؤمن بكلام الله منه مسلم، منه مؤمن؟ هذا الذي يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مؤمن منه مسلم. ومنرجع منقول الدين ليس بالرأي، لأنه بعض الناس بيقول لك بس أنا برأيي ما هيك، لا شو بالقوة، وأنت عم بتطبق النظام، وقد يكون مشارك بالنظام هو اللي حطوه وبنفذوه بالقوة. في نظام يطبق بدون قوة في هذا الزمان أو قبله من الوقت اللي حطوا فيه الأنظمة، مش بيكون في قوة حتى يحافظ على هذا النظام وحتى يطبق هذا النظام؟ مش أليس هذا هو؟ ليش الناس بتلتزم بالقوانين؟ ميل نفوسها إلى الالتزام بالقوانين عادة، عم نحكي ميل نفوسها ليس إلى الالتزام بالقوانين في كثير من القضايا. لما يلتزمون بالقوانين؟ لأنهم يخافون من أن يعاقبوا على ترك الالتزام. هلأ في بعض الحالات صار عندهم ميل نفسي إلى الالتزام بها، لأنه رأوا أن في ذلك سعادتهم في الدنيا، هذا شيء من الاستثناءات، بس الأصل أنه بالأصل لا يميل هو إلى أن يفعل ما يلزمونه به مما لا تميل نفسه إليه، فألزموه بذلك بالقوة، فهم بشر. حتى ما يجي واحد يقول لك لا كيف بالقوة، بعدين الله سبحانه وتعالى يحل ما شاء، يحرم ما شاء، يبيح ما شاء الله سبحانه وتعالى، يفرض علينا ما شاء لا يعترض عليه، والأمثلة في ذلك ظاهرة. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى أحل لبني آدم أن يذبحوا الخروف والدجاجة والبقرة ونحو ذلك من البهائم ليستمتعوا بأكلها، وهم كانوا قادرين على أن يعيشوا بدون ضرر دون أن يذبحوا الخواريف والبقر والدجاج، بدون ضرر يستطيعون العيش على الحليب وعلى التمر وعلى كثير من الأشياء الموجودة من غير ما يذبحوا البهائم، وذبح البهيمة مؤلم لها، ومع ذلك الله أحل للإنسان أن يذبح هذه البهيمة وأن يؤلمها بالذبح لأنها تتألم، لأنه هي فيها روح، ليستمتع بأكلها. ولا يعترض على الله، لا يقال يا ربي كيف أبحت لنا أن نذبح بهيمة وأن نؤلمها بالذبح لنستمتع بأكلها ونحن نستطيع أن نعيش بلا ضرر بلا أذى على التمر والحليب، لا يقال هذا. الله سبحانه وتعالى يبيح ما يشاء ويحرم ما شاء سبحانه وتعالى ولا يعترض عليه. فليس الإنسان أن يقول لا يا ربي ليش هيك، لما أبحت لنا أن نؤلم البهيمة بالذبح لنستمتع بأكلها، لأن الله يفعل في ملكه ما يشاء. وهذا هو حقيقة العبودية، أن يكون العبد مفتقرا إلى الله، واستحضار ذلك نافع لقلب المؤمن ولصلاح قلب المؤمن. في العصمة مفتقرا إلى الله، في العصمة عن المعاصي والتوفيق للطاعات، فالعبد محتاج إلى الله في الأمرين: في التحفظ عن المعاصي، والقدرة والتمكن على الطاعات. فلذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح هذه الكلمة كنزا من كنوز الجنة، فإنه قال لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الإمام أحمد. حتى عند الحزن، عند الانزعاج، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة نافعة وذكر طيب وفيه ثواب عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن انتبهوا للألف في قولكم لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن بعض الناس لسيما عند الغضب يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يصح هذا، وما في ثواب إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض الناس يقولون لا حول الله، لا يقال لا حول الله، تعلمتم ما معنى الحول، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، تعلمتم ما معنى الحول، فلا يقال لا حول الله. والمصريون جرى في بعضهم أن يقولوا لا حول الله من أمر الله، وما بتزبط، ما بتركب، شو لا حول الله من أمر الله، ما ليست صحيحة. فقلنا حتى الذكر يحتاج للعلم، حتى الذكر يحتاج للعلم، وقد جرت على ألسنتهم. تعا هلا إذا أردت أن تنكر عليهم بقول لك جدي كان يقول، يقول لك كأنه من مما يستشهد به في الشرع، بقول لك جدي كان يقول وأبي يقول وأمي تقول وخالتي تقول. العلم يؤخذ من جدك وأبيك وعمك إذا كانوا ليسوا مستقيمين وخالفوا شرع الله، يؤخذ منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. الرسول كل كلامه يؤخذ عليه الصلاة والسلام، لا يغلط في الشرع صلى الله عليه وسلم. وماذا قال؟ ما منكم من أحد، يعني كل واحد سوى النبي من الأنبياء، هو لما قال غير رسول الله يعني نفسه وغيره عليه الصلاة والسلام. يعني العلماء قالوا حين قال غير رسول الله يحتمل أنه أراد كل رسول، ويحتمل أنه أراد نفسه، لكن كل رسول في حكمه، في حكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أن كل كلامه الذي يتكلمه في الشرع في الدين يؤخذ. أما غير الرسول لابد أن يغلط في شيء ما، لأنه مهما كان عالما، انظروا إلى الإمام الشافعي، هو عالم كبير وحافظ، ومع ذلك لم يحط علما بكل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري قديش له شهرة في الحديث، حافظ كبير ومجتهد، عالم كبير مجتهد، وصل إلى درجة الاجتهاد، لا يحيط علما بكل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعالم مهما كان عالما، والولي مهما كان وليا، من أبي بكر ومن دونه، لابد أن يغلط في شيء ما، لابد، لكن لا يكفر، الولي لا يكفر، محفوظ من الكفر. من أين جئنا بهذا الكلام؟ من كلام الرسول: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك. قوله ويترك معناه بعض كلامه يكون ليس موافقا للصواب، يقع في الغلط. سمعتم أن أبا بكر رضي الله عنه قال: هذا اللسان كم أوردني الموارد، معناه غلطت في شيء ما. سمعتم أن عمر رضي الله عنه قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، قال وأخطأ عمر، يعني معناه يقول إنه أخطأ. فإذا قلنا الشافعي، نحن مذهبنا شافعي، نحن شافعية، فإذا إجا واحد قالنا الإمام الشافعي ما بيغلط، ما بنقول لا، لأنه مذهبنا الشافعي ما بيغلط، الشافعي يغلط، هو نفسه يقول إذا خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط، يعني قد أقع في غلط. فإذا وجدتم أن كلامي يخالف كلام الرسول لا تأخذوا بكلامي وتتركوا كلام رسول الله. التعصب للحق، مش التعصب للشخص إذا خالف الحق، لأن بعض الناس يتعصبون للشخص، يقول لك خلص شيخي ما بيغلط، ما في شيخي ما بيغلط، كل شيخ من هؤلاء المشايخ يعني يغلط، كائنا من كان هذا الشيخ. إذا كان أبو بكر أخطأ، وعمر أخطأ، وعثمان أخطأ، وعلي أخطأ، فماذا يكون المشايخ بعد هؤلاء الذين هم أفضل الأمة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الحديث دليل على أن كل شخص سوى النبي لابد أن يقع في غلط ما، واجتمعت الأمة على كونها من أصول العقائد. فإذا هذه الكلمة تدل على أصل من أصول العقيدة، وهي كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمعنى أن العبادة لا تكون لهم مشيئة إلا أن يشاء الله أن يشاء، فما شاء الله في الأزل أن يشاءه العباد تحصل مشيئتهم له، وإلا فلا تحصل مشيئتهم. يعني حتى إذا أردنا نحن أن نريد شيئا، أن نقصد شيئا، لا يكون منا إرادة شيء إلا إذا أراد الله في الأزل أن نريد هذا الشيء، إلا إذا شاء الله في الأزل أن نشاء. إن لم يشأ نحن لا نستطيع أن نقصد شيئا، أن نريد شيئا، أن نشاء شيئا، لا نستطيع. لما سئل الشافعي رضي الله عنه عن القدر قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. ما شئت يعني يا رب كان وإن لم أشأ. المشيئة التي هي للعبد هذه تابعة لمشيئة الله، وليست مشيئة الله تتبع مشيئة العبد. على قول المعتزلة قبحهم الله، يقولون: العبد إذا شاء أن يكون مهتديا الله يشاء له الهداية. جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يضل الله، الفاعل هون لفظ الجلالة، الله هو الفاعل. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. اجوا المعتزلة قبحهم الله، النص واضح، حرفوا المعنى، قالوا: وكذلك يضل الله من يشاء، يشاء راجع إلى العبد. قالوا: العبد إذا شاء أضله الله. جعلوا الضمير بزعمهم يرجع إلى العبد. هؤلاء كذبوا القرآن، ما آمنوا بالقرآن. الله سبحانه وتعالى قال حكاية عن موسى أنه قال مخاطبا ربه: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ذكرت لكم تلك الحادثة بعد أن جاز بهم بقومه ببني إسرائيل البحر سيدنا موسى، وأتى بهم إلى بر الشام، وجاء موسى السامري وأمرهم بعبادة العجل الذي هو مصور من ذهب وطلع له خوار. بعض الناس عبدوه، بعض الناس عبدوا العجل، فقال سيدنا موسى: إن هي إلا فتنتك. الفتنة ما يمتحن به، الشيء الذي يمتحن به. معناه: يا رب أنت تمتحن العباد بما شئت، ولا يكون منهم إلا ما شئت أنت. لأنه هذا فيه خطاب، ما فيه يقولوا الضمير راجع إلى العبد. إن هي إلا فتنتك، يعني هو يخاطب رب العالمين، يعني يا ربي هذا الذي حصل إن هو إلا أنت ما امتحنت به، إن هو إلا شيء أنت امتحنت به العباد. فهنا لا يستطيعون أن يقولوا: لا، هنا الضمير راجع إلى العبد. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. من يخاطب موسى؟ يخاطب رب العالمين، يعني أنت إن شئت أنت يا رب، وتهدي من تشاء. بعد أن رأوا تلك المعجزة حصل منهم أن كفروا بالله تعالى وعبدوا العجل. فهذه الآية متمسك لأهل السنة في الرد على المعتزلة وفي كسرهم في تحريفهم لتلك الآية، أن جعلوا الضمير بزعمهم عائدا إلى العبد. يضل الله من يشاء، يضل الله من يشاء، أي من شاء الله له أن يكون ضالا يكون ضالا، ومن شاء الله له أن يكون مهتديا يكون مهتديا. لكن العبد يوجه قصده نحو العمل الذي يعمله فيخلقه الله عند ذلك. يعني العبد له إرادة، له فعل، لا يقال لا إرادة له كما تقول الجبرية. الجبرية يقولون: الإنسان وماء النهر سواء، سواسية مثل بعض، ماء النهر كيف يجري بإرادة منه؟ لا. يقولون: وما يحصل من الإنسان كجريان ماء النهر، والعياذ بالله من الفساد. نفوا العمل عن العبد، أن يكون عاملا بقصد منه يعني. والله سبحانه وتعالى أثبت للعبد الفعل، لكن من خلق هذا الفعل؟ الله. لذلك أهل السنة قالوا العبد يفعل والله يخلق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني تعملون يعني في عمل، لكن انظروا إلى أول الآية، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، هذا أيضا توحيد، لأن الشخص يرث الإرث بلا مقابل، يعني أنت إذا مات قريبك الذي هو مورث يورثك أنت تأخذ هذا المال بدون مقابل، أما حين تبيع وتشتري يوجد مقابلة، فأنت تعمل هذه الأعمال الصالحة بتوفيق من الله في حياتك، الله يثيبك على ذلك بفضل منه. لذلك قال الله تعالى أورثتموها، لأن الإرث يكون بدون مقابل، لأن الإرث يكون بدون مقابل. بما كنتم تعملون يعني العبد له عمل. الجبرية قالوا لا، كالريشة المعلقة في الهواء، يعني على حسب الريح تميل إلى الجهة الأخرى، وكالماء الذي يجري في النهر على حسب جريان الماء، هذا الماء يمشي لا إرادة له في ذلك. هؤلاء كذبوا النصوص الشرعية. والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا، الإنسان يكون ضالا بمشيئته، الإنسان يكون فاعلا بخلقه الفعل. هؤلاء كفروا بهذا وأولئك كفروا. جاء أهل السنة والجماعة ومذهبهم العدل الوسط، قالوا الإنسان مختار تحت مشيئة الله. احفظوا هذه الجملة، الإنسان مختار تحت مشيئة الله، لأن الناس تسأل الإنسان مسير أو مخير، هم لا يعرفون ما معنى مسير ومخير، إنما يريدون الإنسان مجبور أم ليس مجبورا على ما يفعل، له اختيار، هكذا يريدون. فيسألون السؤال بهذه الطريقة، يقولون الإنسان مسير أو مخير؟ جوابك يكون بأن تقول الإنسان مختار تحت مشيئة الله، يعني له اختيار، لكن هذا الاختيار تحت مشيئة الله، ليس مستقلا عن مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه، وقلنا كان أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل قال له سيدنا علي قال له يا أمير المؤمنين حدثني عن القدر. قال له لجة عميقة لا تلجها، بحر عميق لا تدخل فيه. مش معنات هالكلام أن الشخص لا يتعلم ما فرض الله عليه في أمر القدر، لأنه قلنا في حديث جبريل الطويل الذي فيه أصول الإيمان، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن يعني علينا أن نتعلم شيئا حتى نعرف القدر، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني بعد أن تتعلموا ما فرض الله عليكم لحفظ الإيمان وما يحتاج إليه لرد أهل الضلال حتى يرد عليهم، بعد هذا لا تسترسلوا، لأن القدر سره غامض لا يعلمه إلا الله، هذا ما أطلع على حقيقته على سره البشر، هذا معناه، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني بعد أن تتعلموا ما يجب عليكم لحفظ العقيدة، بعد أن تتعلموا ما يلزم لرد المبتدعة لرد المعتزلة وغير المعتزلة، لا تسترسلوا حتى لا تقعوا في تيه الحيرة والضلال، حتى لا تقعوا في تيه الحيرة والضلال، لأنه يوجد تيه يسمى تيه الحيرة، يعني تيه ضايع، واحد ضايع يقال عنه تائه، في شيء يكون من حيث الحس من حيث الحقيقة، واحد تاه في الطريق ضاع، وفي شيء يكون من حيث المعنى يتيه يصير عنده ضياع، فالواحد ما يقول بدي أنا استرسل واتعمق حتى اتوصل لسر القدر، لا يستطيع. الروح شيء مخلوق، القدر عم نحكي عن صفة من صفات الله، طب الروح شيء مخلوق وموجود في كل واحد منا، هل يستطيع أحدنا أن يصل إلى سر الروح؟ قل الروح من أمر ربي، معناه شيء اختص الله بعلم حقيقته، لا يستطيع أحد من الناس أن يعلم حقيقته، والروح مخلوقة. أليس ورد في القرآن الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني شيء اختص الله بعلم حقيقته لا أحد يستطيع أن يعلمه. طب صفة من صفات الله، نحن لا نعلم حقيقة ذات الله ولا نعلم حقيقة صفات الله، فهذه الصفة نتعلم ما يجب علينا لحفظ العقيدة ولرد المبتدعة، لرد أهل البدع أهل الضلال، ثم لا نسترسل حتى لا نقع في تيه الحيرة والضلال. بنو إسرائيل الذين رفضوا أن يقاتلوا مع موسى عليه السلام حين أمرهم بمعونته لقتال الجبابرة، قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الله تعالى أوقعهم في تيه الحيرة، كانوا في بضعة فراسخ من الأرض، بقوا فيها 40 سنة لا يستطيعون الخروج منها، تائهون وهم في بقعة صغيرة من الأرض، عدة فراسخ يذهبون ويجيئون يذهبون ويجيئون، وقعوا في تيه الحيرة. فالذي يسترسل، هذا الذي نتكلم عنه، نهى الرسول عنه، الذي يسترسل ولا يرضى ولا يقنع بما قاله أهل السنة والجماعة مما هو يحتاج إليه، يقع في تيه الحيرة والضلال. لأنه في ناس يسترسلون في السؤال، يعني بيقول لك كل شيء بمشيئة الله، بتقول له كل شيء بمشيئة الله، بيقول لك فعل العبد، بتقول له بمشيئة الله، حتى فعل العبد بمشيئة الله. طب إذا فعل العبد الخير بمشيئة الله، الجواب صحيح. إذا فعل الشر بمشيئة الله، قدر الله وما شاء فعل، ولا يكون إلا ما شاء الله، ولا يكون إلا ما علم الله، ولا يكون إلا ما قدر الله. ففي ناس تسترسل تقول لك كيف إذا بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله والله خلقه، كيف بيتعاقب العبد إذا فعل الشر؟ يسترسلون. هلا إذا عم يسأل من حيث الحكمة ما في ضرر، إذا عم يسأل ما الحكمة، أما إذا عم يسأل معترضا فهذا الكفر والعياذ بالله. الإنسان الذي يؤمن بكتاب الله وكلام الرسول يقال له قف عند قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تعلم الإيمان الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم مما جاء في القرآن على لسان الرسول، ثم قف عند قول الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وآمن واعتقد أنه لا بد من حكمة في ذلك، وأن الإنسان ليس مجبورا. لأنه نرجع من عيد يميز بين ما له فيه اختيار وما ليس له فيه اختيار، كل إنسان عاقل يميز ويعلم أنه فعل تلك المعصية التي فعلها إن كانت معصية بإرادته لكن تحت مشيئة الله، وأنه إن فعل الطاعة التي فعلها إن كانت طاعة فعلها بمشيئة الله. فإذا قال لك كيف يؤاخذ الله العبد على فعل كان من خلق ربه وليس من خلقه، بتقول له على توجيه العبد قصده نحو العمل، على هذا يؤاخذ العبد أو يثاب العبد إن كان طاعة، وإن كان معصية يؤاخذ على ذلك، على توجيه هذا العبد قصده نحو العمل. أما الخلق فلله وحده سبحانه وتعالى. فكمان إذا قال لك طب وتوجيه العبد قصده بخلق الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله وبتقدير الله وبعلم الله، فبده يوصل لمحل شو بده يعمل؟ بده يوقف. أنا أؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن الرسول، أنا أسلم لله وللرسول، الذي لا يسلم لا يسلم، ومن سلم سلم. أنا شو بدي يكون؟ سالم، ما بدي يكون غير سالم، لا أريد أن أكون غير سالم، أريد السلامة، أسلم لله. والذي اعترض، يعني مثل ما بيقولوا العوام، شو عمل لما اعترض؟ شو غير عزعمه لما اعترض؟ ضر نفسه، لما اعترض ضر نفسه، أهلك نفسه. الله لا أحد يضره ولا أحد ينفعه، فإن الله غني عن العالمين، الله مستغن عن كل شيء سواه، الكل يفتقر إليه وهو لا يحتاج لأحد، لا يحتاج لطاعاتنا ولا ينضر بمعاصينا. الطاعة فائدتها راجعة إلى الطائع، والمعصية ضررها راجع إلى العاصي. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن العالمين، له كمال أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. إذا أطاع العبد لا يزداد كمال الله، هو بيتحسن حاله، هو ينتفع. إذا عصى العبد لا ينقص كمال الله سبحانه وتعالى، لأن كمال الله أزلي أبدي كسائر صفاته. فبالنتيجة الذي يعترض هو الخسران، والذي يسلم هو الربحان. شو بدك تكون؟ اختر لنفسك، تريد السلامة أم تريد الوقوع في المهلكة؟ لا، نريد السلامة، فإذا نسلم لله رب العالمين. واعتراضك، يقال لهذا الإنسان، واعتراضك لن يغير من الحق شيئا، ما بيتغير، الحق حق وما بيتغير الواقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مثل اللي بتنزل عليه مصيبة، كلنا من شأنه يحب ولده وزوجه وأمه وأباه، إذا نزلت مصيبة ومات الولد ف فإذا إجا واحد اعترض على الله، يا رب ليه عم تعمل فينا هاي؟ ليه أخذت لنا الولد؟ كفر، تغير الواقع، مات الولد، بيرجع إذا اعترض على الله؟ لا، بس لما كفر أهلك نفسه، وإن كان مسلما قبل هذا الكفر راحت الحسنات بهذا الكفر. طب شو عمل بحاله لما اعترض على الله؟ على زعمه بأي شيء انتفع؟ فش خلقه عزعمه؟ ما رجع الولد، ذهبت المصيبة. إذا اعترض على الله تروح المصيبة؟ ما بتروح. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله مات كل أولاده في حياته ما عدا فاطمة، وهو أفضل خلق الله، يعني أحسن من كل ياتنا وأحسن من كل الناس وأحسن من كل الأنبياء، أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، ما اعترض على الله ولا حصلت منه كلمة فيها اعتراض، ولا حصل منه تصرف فيه اعتراض، بل كان صابرا ثابتا صلى الله عليه وسلم. ومنه نتعلم، هو القدوة، منه من الرسول نتعلم. جاء الرسول إلى مقبرة فإذا بامرأة تبكي عند قبر صبي لها، فقال لها اتقي الله واصبري، ما عرفت أنه رسول الله، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، معناه مصيبتي كبيرة، أنت ما يدريك بمصيبتي، اتركني. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها هذا رسول الله، فذهبت إليه، لما عرفت أنه الرسول ذهبت إليه، فعرف الرسول بقدومها إليه، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني غاية الصبر تظهر عند أول وقوع المصيبة، يعني واحد بلغ ولدك مات، هنا يظهر غاية صبره، لأنه سبحان الله الإنسان عادة تخف أمر المصيبة، يخف شيئا فشيئا، يعني أول ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام يتصور أحدنا كيف كان حال الصحابة؟ كانوا عايشين مع أفضل خلق الله، عم يطلعوا على تم تخرج منه الجواهر والدرر، وإذا عرضت عليهم مسألة يلجؤون إليه يحتمون به صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان حالهم؟ ولا واحد من الصحابة ورد أنه وقع في معصية الله بسبب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ثبت قلوبهم على الصبر بفقدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أول ما مات كيف كان حالهم؟ يعني بيتصور الواحد قديش كانوا متأثرين، كم كان حزنهم على فقد الرسول، لكن شيئا فشيئا يخف هذا الأمر عن القلب، هذا شيء معروف. فأول شيء بدك تمسك نفسك حتى لا تقع في معصية الله، وحتى لا تقع في الكفر. لأنه هلأ إذا واحد فاجأوه قالوا له ابنك مات فجأة، ماذا قد يحصل منه كما يحصل من كثير من الناس؟ يعترض على رب العالمين، بيقول يا رب ما في غير ابني أخذت لي. وبعض الناس بيسبوا عزرائيل، بيقولوا شو أعمى عزرائيل، ما حلي بعينه إلا ابني إجا أخده. يحصل من الناس مثل هذا. اليوم جاءني سؤال من الخارج، كمان أحب أن أنبهكم في كفر المسألة اللي قالوها بعض الناس في كفر اللي عنا ببلادنا في خارج لبنان. تعودوا أن يمزحوا، من جملة المزح ماذا يقولون؟ يقول بعضهم الطون، التونة هاي ما بتفطر، قال عم يمزح، وهو يعلم أنه في شرع الله إذا واحد أكل طون ولا سردين ولا خبزة ولا أدخلها إلى جوفه من فمه بلعها أنه شو حكمه؟ يفطر. فعم يمزح، قال بقول التونة لا تفطر، هذا كفر، هذا كفر ولو كان يمزح. بعضهم بيقول مثلا التمر هندي ما بيفطر، قال عم يمزح. بعض المزح يهلك، يوقع الشخص في الكفر. إن محرم الحلال كمستحل الحرام، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شيء حلال معلوم من الدين بالضرورة أنه حلال، واحد قال عنه حرام مثل اللي بيقول عن الحرام حلال. يعني الزنا إذا واحد قال حلال شو حكمه؟ كفر. من زنى عليه معصية لا يكفر، لكن من قال الزنا حلال هذا كافر. والأمر في المقابل هكذا، إذا كان أمر معروف بالشرع أنه حرام قال عنه حلال، أو حلال قال عنه حرام، والعياذ بالله يكفر ولو كان يمزح. ولو كان يمزح، يعني خبرني واحد بدرس، عم يدرس ناس من أهل مكة تعرف عليهم بالسعودية، جاءوا إلى لبنان، ذهب لزيارتهم في الفندق، فأحدهم طلب الخمر. الخمر حرام، تعرفوا كلكم تعرفوا شرب الخمر شو حكمه؟ حرام. فقال واحد منهم نحن أهل مكة نحن مغفور لنا، على زعم قال نحن لأنه أهل مكة مغفور لنا، يعني ما علينا معاقبة، ما علينا ملامة، ما علينا عتاب، والعياذ بالله، والعياذ بالله من الجهل. وأخبرني يعني شيء عجيب غريب، أنه واحد منهم كان في صورة الصلاة والآخر سأل هذا الشيخ اللي هو صديقنا، قال له شو بتحب تشرب؟ قال له ما بدي شيء. فرفع التليفون وطلب من الريسبشن تحت، قال له بدنا واحد ويسكي قدام الشيخ اللي جاي درسه، اللي هذا اللي قال مغفور لنا. قام اللي عم يصلي خبط عيده، عمل له هيك انه اثنين، عم تطلب واحد ويسكي؟ قال له اثنين. هلا الى هنا هذا الفعل معصية، بس لما قال مغفور لنا بمعنى انه نحن لا نؤاخذ بشيء مما نفعله. مش الرسول وين كان؟ وين ولد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بمكة المكرمة، معلم الناس وهو في مكة، ثم ذهب إلى المدينة. ما قال لهم الرسول أنتم أهل مكة فعلوا ما شئتم ما عليكم ملامة، بس شوفوا إلى أي حد الجهل وصل ببعض الناس، إلى هذا الحد أن يقول ما علينا ملامة، أنه نحن ما علينا مؤاخذة، نفعل ما نشاء، الذي يستحل الحرام فهذا كافر. طب هذا الذي على زعمه يعمل صورة الصلاة، يعني بصير بفكر الواحد انه هذا يعرف الصلاة؟ اللي عم بخبط عيده واشره اثنين خمر بدل الواحد بحسب الظاهر، يعني الله اعلم بحاله اذا كان يعرف. الشيخ عبد الله رحمه الله في الدروس القديمة التي له، بعد الدروس كانوا يسألونه ويجيب، فأحب ان اقول لكم شيئا مما سئله واجيب عنه. شخص يسأل شيخنا رحمه الله لو تكلمنا عن المهدي وعيسى. قال رضي الله عنه في صحيح ابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، يعني القيامة لا تحصل، حتى يملك رجل من أهل بيتي، يعني حتى يصير له الحكم رجل من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يواطئ اسمه اسمي، يعني اسم محمد، واسم أبيه اسم أبي، يعني محمد بن عبد الله، لأنه هلأ بيطلع كل مدة واحد بيقول أنا المهدي، يكون اسمه مثلا خالد أو علي أو اسماعيل. شو قال الرسول؟ يواطئ ويواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. والعلماء قالوا المهدي من المدينة المنورة، أبوه مدني وأمه مدنية، وهو منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من جهة الحسن وإما من جهة الحسين، ويخرج من المدينة المنورة ويذهب إلى مكة فيبايعه الأولياء هناك نحو 300 ولي، ثم بعد هذه المبايعة يأتي المهدي ومن معه إلى بر الشام، ويكون مستقره في بر الشام. فإذا واحد قال لك طلع واحد من اليمن مثلا محمد بن عبد الله المهدي، وين بده يكون؟ من المدينة المنورة، مدني، وأبوه وأمه مدنيان كمان، يعني أبوه وأمه كمان بدهم يكونوا من أهل المدينة المنورة، وما اسمه لا خالد ولا علي ولا مصطفى ولا إسماعيل، اسمه محمد بن عبد الله المهدي، صفة له، أما من حيث الاسم محمد بن عبد الله. وقال العلماء يكون معه ملك فوق رأسه يقول هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه، لأنه يعني بعض الناس بيسألوا كيف الناس بدها تعرف أنه المهدي، ويهيأ له الأمر في ليلة واحدة، يعني حيقول لك واحد في نووي وزر وصاروخ كيف بده يطلع المهدي ويظهر وما يقتلوه، يهيأ له الأمر في ليلة واحدة. الله قادر على كل شيء، بيجي زلزال على بلده، قد يجي زلزال على بلد يموت مليون واحد بلحظة، الله قادر على كل شيء. لما اجى هذا المي فات بتسونامي كم واحد مات؟ قديش الوقت؟ وقت قصير، مات عدد خلق كثير. الله تعالى اذا شاء شيئا هيأ اسبابه، الله اذا شاء امرا هيأ اسبابه، الاسباب بدها تكون كما شاء الله سبحانه وتعالى للمهدي. قال عليه الصلاة والسلام يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، معناه أقوى علامات ظهور المهدي أن الأرض ستمتلئ بالظلم والجور، ستمتلئ الأرض، فهو يملأها بالعدل بعد أن تملأ بالظلم والجور. فاسم المهدي محمد واسم أبيه عبد الله، المهدي لقبه، ثم المسيح يحكم بشريعة محمد لا بشريعته. المسيح بعد سيدنا المهدي ينزل عيسى من السماء، بعد المهدي وبعد الدجال، بعد ظهور الدجال. الدجال في الأرض، وينه؟ مين بيعرف وينه؟ ما بيقولوا اكتشفنا كل شيء والأقمار الصناعية وما في شيء ما مكتشفينه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه في جزيرة في الأرض، الملائكة ربطته، موجود في الأرض. يعرفون أين هو؟ ما بيعرفوا أين هو. يأجوج ومأجوج وين؟ في جهة في الأرض، في شبه كهف، مخفيون عن الناس، وهم أكثر خلق الله عددا. أين هم؟ من بيعرفوا أن الله سبحانه وتعالى أخفاهم عن الناس، وموجودون في جهة من الأرض في شبه كهف، ذو القرنين جعل بينهم وبين الناس سدا، وموجودون في هذه الأرض. لكن من يعرف أين هم؟ من اطلع عليهم؟ المسيح، نعم، خلق الله يعني الناس، يقال خلق الله بمعنى الناس، ما استعملناها ولا مرة هون بهذا اللفظ، يقال خلق الله بمعنى البشر، يعني يستعمل هذا. ثم المسيح يحكم بشريعة محمد لا بشريعته، لأن شريعته انتسخت. مش معناته ما حدا ينبهني، لا، بارك الله فيك، أنا بنبسط لما واحد ينبهنا. نحن قلنا أبو بكر بيغلط وعمر بيغلط وعثمان، نحن قد يحصل منا غلط، من أصلحه جزاه الله خيرا. ثم المسيح، انتبهوا لهذا، يحكم بشريعة محمد لا بشريعته، لأن شريعته انتسخت بشريعة محمد، لأن شريعة المسيح تخالف شريعة محمد. هون اللي بيصير فيه، لاحظتوا اللفظ، تخالف شريعة محمد، مش في خلاف بالدين بين عيسى ومحمد وآدم وموسى وأيوب، كلهم على دين واحد هو الإسلام. وهذا ما لا يعرفه كثير من الناس، بفكروا أنه عيسى إجا بدين، وإبراهيم بدين، وموسى بدين، ومحمد بدين، كلهم جاءوا بدين واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال دينهم واحد. من اللي قال؟ الرسول. والله قال إن الدين عند الله الإسلام، فدين كل الأنبياء واحد. الاختلاف في أي شيء؟ في الشرائع، في الشريعة، مع اتحاد الدين. يعني تخالف شريعة محمد مع اتحاد الدين. وذلك أنه كان في شريعة المسيح لا قصاص، فإذا قتل إنسان مسلم مسلما آخر ظلما وعدوانا لا يقتص منه، بل تؤخذ الدية. احنا بشريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قصاص، إن عفى عنه الورثة على الدية الدية، أو عفوا عنه مجانا خلاص بلا دية. أما في شريعة عيسى ما في قصاص، كان تؤخذ الدية فقط. فهذا اختلفت الشريعة عن هذه الشريعة، وأسمح وأحسن وأيسر شريعة شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك ناسخ لشريعة التوراة، أن النفس بالنفس حتما، بشريعة سيدنا موسى شريعة التوراة النفس بالنفس حتما، ما في على الدية. شفتوا، اجت شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيسر الشرائع، هي أن يتحتم قتل القاتل ظلما ولا يجوز أخذ الدية. فجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشريعتين، فكان حكم الشريعة المحمدية تخيير صاحب الدم الورثة بين القصاص وبين العفو على الدية وبين العفو مجانا. يعني لهم القصاص، أن يطالبوا بالقصاص، أو العفو على الدية، أو العفو مجانا بدون مقابل. فالمسيح حين ينزل عليه السلام ينزل ليطبق شريعة محمد، لا ينزل ليطبق شريعته التي انتسخت. وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل على الأنبياء شرائع، أي أحكاما تنسخ شريعة من قبلهم، لما يجي الرسول ينسخ شرع من قبله. وكلهم متفقون في الإسلام، أي عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيء، وسائر أصول العقائد كالإيمان بالجنة والنار، هذا ما في خلاف على أنهما فيهما أمور حسية، أي أن في الجنة أكلا وشربا حقيقيين، وأن في جهنم نارا حقيقية ملموسة. وذلك مما لا يختلف فيه الأنبياء، وإنما النصارى كذبوا وافتروا فقالوا الجنة ليس فيها أكل وشرب ولا زواج، وليس ذلك مما جاء به المسيح. الذي جاء به المسيح أن الجنة فيها أكل وشرب وزواج، ما في الجنة عزب، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في واحد بدون زوجة، حتى لو لم يكن له زوجة في الدنيا يكون له في الجنة، وحتى المرأة التي كانت عزبة هنا في الدنيا تكون مع واحد من المؤمنين زوجة له في الجنة، ما في الجنة عزب، هكذا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. النصارى كذبوا، يعني كذبوا بمعنى أنه نسبوا لعيسى ما لم يقوله، ما قال عيسى عليه السلام الجنة ما فيها لذات حسية هي معنوية، هو قال فيها لذات حسية كسائر النبيين، لأن مثل هذا لا يختلف فيه الأنبياء، مثل هذا الأمر لا يختلف فيه نبي عن نبي، أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، الجنة فيها نعيم حسي والنار فيها عذاب حسي، مثل هذا ما اختلف فيه النبيون. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا حلالا مباركا فيه. اللهم اقض عنا الدين وأذهب عنا الهم والحزن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أكرمنا برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. لما نقول نهلل كمان هنا عليكم أن تستحضروا نية التقرب إلى الله، لأن التهليل ليس درسا، التهليل ذكر. نحن قلنا نية التقرب إلى الله بالاشتغال بعلم الدين، فحتى تتذكروا أن هذا يحتاج إلى نية. لما أقول نهلل ذكروا نهلل لله تعالى حتى لا يفوتنا الثواب، بارك الله فيكم.